العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ما وحد الحق ولا كلمته إلا بمن الوحدة دارت معه. في آخر الفصل المخصص لأصالة الوجود تعرض المصنف الشارح إلى ارتباط مسألة أصالة الوجود بالتوحيد التي هي أس المسائل، وقال أنه على القول بأصالة الوجود تبتني مسألة التوحيد، وقال الشهيد المطهري على الله مقامه الشريف أن التوحيد بالمعنى الذي يذكره السبزواري في المقام من ثمرات القول بأصالة الوجود، لا أنه من براهين أصالة الوجود، لكن الإنصاف أنه يمكن أن نبين المسألة بحيث تعد برهانا مستقلا على القول بأصالة الوجود. وبعض ما سنذكره موافق لما ذكره الشهيد المطهري في غير هذا المقام إن شاء الله تعالى. بيان ذلك أن التوحيد ينقسم من جهة مراتبه إلى أقسام ثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. أما بالنسبة إلى توحيد الذات، فالمطلوب في مسألة توحيد الذات إثبات بساطة الذات ونفي جميع أنحاء التركيب عنها، التركيب من أجزاء مقدارية بحيث يكون للشيء جسم مقدر بمساحة معينة، طول، عرض، عمق، ونفي أجزاء خارجية كالمادة والصورة، ونفي أجزاء ذهنية كالجنس والفاصل، ونفي التركب من جزئين تحليليين كالماهية والوجود، ونفي التئام الوجود من أجزاء. أصلا الوجود هذا لا جزء له. هذه أنحاء التركيب كلها منفية عن الواجب. هذا هو الغرض من عقد مسألة توحيد الذات. فالمقصود بتوحيد الذات أن نثبت كون الواجب أمرا بسيطا بحيث لا يشوبه شائبة تركيب أصلا. ستأتي إن شاء الله تعالى البراهين الدالة على إثبات واجب الوجود وعلى توحيده. من أقوى الشبه التي طرحت في مسألة توحيد الذات الشبه المنسوبة لابن كمونة. ابن كمونة من شراح حكمة الإشراق، لذلك قال بعض الأساتذة أن هذه الشبهة أصلها من صاحب حكمة الإشراق لا من ابن كمونة، لكنها نسبت إلى ابن كمونة لأنه أول من أذاعها وشهرها، وإلا فهي من صاحب حكمة الإشراق. هذه الشبهة شنو؟ الشبهة هي أنكم تقولون بأن الممكنات تنتهي من جهة سلسلة العلية إلى مبدأ واجب بسيط. فقال هو: لما لا يمكن فرض واجبين بسيطين متباينين بتمام الذات بحيث لا يوجد بينهما اشتراك في ذات ولا ذاتي أصلا، ومع ذلك ينتزع من كل منهما عنوان واجب الوجود بحيث يكون هذا واجب الوجود هذا واجب الوجود، لأنكم تقولون الواجب ماهيته إنيته. خب هذا له ماهية ينتزع منها واجب الوجود، هذا له ماهية ينتزع منها واجب الوجود. فإذا كان الأمر كذلك لم يكفي دليلكم على التوحيد، لابد من نفي عدم إمكانية مثل هذا الفرض. السبزواري يقول بدون أصالة الوجود لا حل لهذه الشبهة، لأن الماهيات متباينة الذات، التركب يلازم الحاجة. فإذا فرضنا الماهيتين بسيطتين فكل ماهية غنية، وإذا كانتا غنيتين فكل ماهية واجبة بذاتها بنفسها، فشنو المانع من تعدد واجب الوجود ما دام الأصل هو الماهية؟ مو بس اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كل واحد مستغن بذاته عن غيره، شنو المانع؟ إن قلتم بأصالة الماهية لا يبقى ما يمنع. أما لو قلنا بأصالة الوجود فهذه الشبهة مندفعة. الشبهة مندفعة من جهة أن الوجود هو الأصيل وهو بسيط صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. مسألة واضحة الاندفاع على أصالة الوجود. أما على أصالة الماهية، هذه ماهية بسيطة قوامها أمر واحد، وهذه ماهية بسيطة قوامها أمر واحد، ينتزع من تحقق كل منهما عنوان وجوب الوجود. هذا العنوان وجوب الوجود اعتبارها، حنتكلم عن الواقعية، وجوب الوجود عنوان منتزع، ينتزع من هذه بلحاظ تحققها، وتحققها عينها، هذا أصالة الماهية، ومن هذه بلحاظ تحققها وتحققها عينها، لأن ماهيتها أصيلة. فيكون عنوان وجوب الوجود منتزعا من ذات كل منهما من دون ملاحظة حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. هذه الشبهة يعني من الشبه القوية جدا على براهين توحيد الوجوب. طبعا الجواب التقليدي عن هذه الشبهة أنه كيف ينتزع عنوان واحد من شيئين متباينين من جميع الجهات؟ يقول السبزواري لأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع. إذا لم يكن بين الاثنين جهة اتحاد فلا يمكن انتزاع معنى واحد منهما أصلا. فإذا كانت هذه الماهية زين ما هي الأصيلة وهي مباينة بذاتها لهذه الماهية، وهذه هي بذاتها أصيلة، فإذا أصالة كل منهما تعني أن هذه الماهية هي هي وهذه الماهية هي هي، وليس بينهما جامعون. فشلون تأخذ عنوان وجوب الوجود من هذا؟ هذا الجواب صحيح لكنه يبتني على القول بأصالة الوجود، وإلا يعود مصادرة، لا نقول باطل، نقول يعود مصادرة. ليش؟ لأنه أصلا أنتوا هالكلام كله اللي أنتوا تقولون ما يصح الانتزاع إلا مع اتحاد الجهة، هذا موقوف على أن يكون التحقق في كل منهما بمعنى واحد. نحن لا نريد بوجوب الوجود إلا التحقق الذاتي اللي ما يستند إلى علة أصلا. وجوب الوجود هو أن يكون وجود الشيء عينه، فبالوجود عندنا اعتباري، بمعنى أن الماهية واقعية، هذه الماهية عين الواقعية وهذه الماهية عين الواقعية، فهناك واقعيتان لكن تتحدان في مفهوم اعتباري ذهني لا بأس بذلك. الجواب صحيح لكن لا يتضح أبدا بحيث يدرأ إشكال المصادرة إلا بناء على أصالة الوجود. بناء على أصالة الوجود لا يكون الماهيتان متحققتين بمعنى أن لهما واقعية، وهذه الواقعية محمولة على الاثنين بنحو الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي يعني أن الصدق حقيقي، الصدق الحقيقي يعني أن هناك جهة اشتراك وجهة امتياز. فيلزم من ما فرضتموه من تعدد الواجب تركب الواجب، يعني كل واحد ملتئم الذات من جهة الاشتراك وجهة الامتياز، وهذا خلف ما فرضتموه من أن الماهية بسيطة من جميع الجهات ماهية الواجب، إذن ما فرضتموه محال، فلا يمكن أن يكون للواجب إلا ماهية واحدة، يعني ما يمكن أن يكون لهذه هذا العنوان أكثر من مصداق، واجب الوجود لا مصداق له في الخارج إلا واحدا. هذا بالنسبة إلى توحيد الذات. وأما بالنسبة إلى توحيد الصفات، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل، لأن هذه المفاهيم كمفهوم العلم والقدرة والإرادة والحياة والباسط والقابض والجبارية والتكبر وما إلى ذلك من الأسماء الحسنى، هذه مفاهيم بعضها ينتزع من فرض الذات المقدسة بدون ملاحظة غيرها، وبعضها ينتزع من فرض الذات مع ملاحظة الغير. فمفهوم الرزق مثلا، كون الله سبحانه وتعالى رازقا لا يتصور إلا مع وجود مرزوق، ولا يتصور كونه خالقا إلا مع وجود خالق مخلوق، ولا يتصور كونه راحما ورحيما إلا بوجود مرحوم، وهكذا. هناك أمور لا يمكن تصورها في الواجب إلا مع ملاحظة غيره، هذه الأمور تسمى صفات الفعل. ويقال أن يمكن أن تفسر عبارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف بحملها على صفة الفعل، هذا نحو من أنحاء التفسير. وأما مثل كونه تعالى عليما، الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولو لم يكن معه غيره، لأنه يعلم ذاته سبحانه، ويوصف بكونه قيوما بملاحظة ذاته من دون ملاحظة غيرها، ويوصف بكونه حيا من دون ملاحظة الغير. فهذه الصفات لا تحتاج إلى ملاحظة الغير، يكفي فيها ملاحظة الذات حتى ينتزع العقل مفاهيمها ويحمل تلك المفاهيم على الذات. هذه الصفات تسمى صفات ذاتية، وهي تنقسم إلى حقيقية وإضافية من قسامات أخرى. الآن كلامنا فعلا في الصفات الذاتية، الكلام في توحيد الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والابتهاج والحياة وما إلى ذلك. ولا إشكال أن هذه الصفات متغايرة في رتبة المفهومية، فإنك إذا قلت فلان قادر تفهم من القدرة غير معنى الحياة في قولك فلان حي، فللحياة مفهوم وللقدرة مفهوم آخر. فإن لم نقل بأصالة الوجود لم يكن هناك ما يربط بين هذين المفهومين، لأن كل مفهوم يباين الآخر. وأما إذا قلنا بأصالة الوجود فيمكن أن نقول أن الاتحاد بين هذه المفاهيم بلحاظ وجودها الواحد، فهذا الوجود الواحد ينتزع منه القدرة مرة، الحياة أخرى، السمع والبصر ثالثة، وهكذا. فبدون أصالة الوجود لا يمكن أن يقوم للتوحيد الصفاتي أساسا، كما أنه على القول بأصالة الماهية ينهدم أساس التوحيد. يبقى عندنا الفعل. الفعل ما هو؟ الفعل هو ما يكون صادرا من الواجب وقائما به، وهذا ما ورد في دعاء الجوشن، كل شيء قائم به. يشترط في تصورنا لمعنى الصدور أن يكون بين الصادر والمصدر ارتباط، إذ لو لم يكن بينهم ارتباط فلا معنى للصدور أصلا. الصدور معناه وجود شيئين أحدهما مرتبط بالآخر بحيث لا يستغني عنه، والآخر يرتبط بالثاني بحيث يستغني عنه، أحدهما محتاج والآخر غني. ارتباط الغني بالفقير من جهة إعطائه، وارتباط الفقير بالغني من جهة احتياجه وأخذه، فبينهما ارتباط، كل واحد مرتبط بالثاني، لكن هذا الارتباط يقوم المرتبط، هذا الارتباط لا يقوم المرتبط. هذا رابع. هذا المعنى هو معنى الصدور، إذ لو كان كل منهما محتاجا إلى الآخر لم يكن تسمية هذا بالمصدر أولى من تسمية الآخر، فلابد أن نفرض الصدور بهذا المعنى. طبعا نحن نعبر بالصدور وعبر بالخلق، وإن عبرت بالخلق فليعبر غيرك بالجعل، وإن عبر ذاك بالجعل فليعبر الرابع بالفعل. كل المعاني تتقوم بهذا المعنى، بوجود شيئين بينهما ارتباط، كل منهما مرتبط بالآخر. هذا يرتبط بهذا من جهة أنه يعطيه، كيف زيد يكون سخيا من دون ما يعطي؟ سخاؤه موقوف على إعطائه، فإذا السخي يرتبط بالآخر بسخائه، وهذا الارتباط ليس جهة نقص بل جهة كمال، هذا الجود. والفقير يرتبط بالمعطي من جهة أخذه، وهذا الأخذ جهة نقصه. وهذا مفهوم الصدور والجعل والفعل والعلية، هذا في رتبة المفهوم. الآن في رتبة الواقع والتحقق، عندنا شيء يسمى سنخية. سنخية يعني ما يمكن نتصور ارتباط بين المعطي والآخذ، الجعل والجاعل، المعلول والعلة، مع كون كل من هذا الطرف وهذا الطرف متباين الذات تماما، لا ارتباط بينهما من جهة الذات. حتى نتصور الخالق كما يفرض الناس بداهة بحسب أول الأمر، أن الخلق هو عبارة عن وجود الممكن في ظرف العدم منتظرا لجود المولى، فيأتي المولى سبحانه وتعالى ويقول كن، وكان متقرر في ظرف العدم، يخرج من العدم إلى الوجود. فمعنى هذا الكلام أن ذات الممكن كانت موجودة في ظرفها العدمي، الله يعطيها الوجود. إعطاء الوجود كالدرهم المعطى من قبل السخي للفقير، الارتباط بين الغني والفقير مو على مستوى الذات، فلكل منهما ذاته، هذا لا يحتاج في ذاته إلى المولى، المولى لا يحتاج في ذاته إلى العبد، الاحتياج بينهما في مقام الفعل، مقام الخالق. فالخلق له رتبة، الذات عند كل منهما له رتبة أخرى. فأنت إذا لاحظت الذاتين وحكمت بالتباين بينهما، المقصود بعدم السنخية هذا المعنى. عدم السنخية يعني هذا بذاته غير مرتبط بذاك، ذاك بذاته غير مرتبط بهذا، الارتباط بينهما في شيء آخر ثالث هو الجعل، الإعطاء، الإفاضة. الفلاسفة يقولون، الحكماء يقولون أن العلة والمعلول لابد بينهما من سنخية، وإلا صدر كل شيء من كل شيء. فإذا سألنا عن علة صدور البرودة من الجمد، فلا بد أن يرجع الأمر إلى خصوصية في الثلج، هذه الخصوصية لا تباين الثلج ولا تنفك عنه خارجا، بحيث لا يكون للثلج خارجية إلا مع هذه الخصوصية، إذ لو كانت خارج عن ذاته فهي مجعولة له، وإذا كانت مجعولة له فلنا أن نسأل عن علة تخصيص الثلج بهذه الخصوصية، ليش ما أعطيت الخصوصية للجدار للطين؟ فيعود الأمر جالعا، لما نوصل إلى حيثية هي بنفسها تستتبع البرودة. هذه الحيثية شنو؟ ما ندري طبعا، نحن ما نعرف كنها هذه الحيثية، لكن نعرف أن هذه الحيثية مسانخة للبرودة بذاتها. معنى المسانخة أنها مرتبطة بذاتها بالبرودة، البرودة مرتبطة بذاتها بتلك الحيثية، بحيث لو لم يكن هناك ارتباط ذاتي لم يكن للتخصيص بينهما معنى يلزم التسلسل. يقول بناء على هالأمر، لاحظ، بناء على هذا البيان للصدور وللسنخية، يكون نفس تصور مفهوم الخلق والجعل دليلا على أصالة الوجود. بيان ذلك أن واجب الوجود ماهيته إنيته، هذه مقدمة مهمة، أن الواجب حقيقته أنه وجود. المقدمة الثانية أن الماهية في الممكنات مباينة لوجود الواجب، إذ لا ارتباط بين تصورنا لكون الإنسان حيوانا ناطقا ووجود الواجب. هذه الماهية تتصور حتى مع فرض انعدامها وعدم معلوليتها، لو قدر لها في العدم أن تكون موجودة معدومة، يعني في العدم متقررة ثابتة، هي في صور عالم عدمها لو كانت لكانت شنو؟ حيوانا ناطقا. إذن لا ارتباط بينها وبين العلة، فالماهية تباين في الممكن ذات الواجب. فإذا قلنا أنه صدر من ذات الواجب الممكن، فما الرابط بين الممكن والواجب؟ إن قلنا أن الارتباط على مستوى الماهية يلزم من ذلك عدم السنخية، لأن ماهية الممكن غير مرتبطة بالواجب. إن قلت كيف لا تكون مرتبطة بالواجب ووجودها عينها وهو مجعول من قبل الواجب، فالرابط بينها وبين الواجب وجودها. قلنا نعم، وهذا ما نريده بأصالة الوجود، إذ لو لم يكن لوجودها أصالة لكان اعتباريا، فكان الارتباط بينها وبين العلة اعتباري. وإذا كان الارتباط اعتباري، والمفروض أن الارتباط الاعتباري لا يترتب عليه أثر وليس منشأ للآثار، إذن لنا أن نسأل عن الرابط بين الماهية الحقيقية والواجب الحقيقي. يلزم من ذلك أن لا يكون هناك ارتباط حقيقي، ومعنى عدم وجود الارتباط الحقيقي أن الماهية واجبة بعد، تنقلب من حد الممكن لحد الوجود. نعم، لو قلنا بأن الرابط هو الوجود وهو حقيقي أصيل، لازم من ذلك أن هذا الوجود في ذاته لا يتصور من دون الواجب، بحيث يكون الارتباط عينه، وهذا معنى ما يقال أن الممكن عين الفقر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله الطاهرين الفقر فخري، بهذا المعنى، بمعنى أن هذا الوجود الذي تتصف به ماهية الممكن ليس الارتباط عارضا عليه زائدا على ذاته، هو عينه. أنت إذا تصورت وجود المعلول تتصور دائما قيامه بالعلة دائما، هذا معنى وجود المعلول. نحن طبعا لأننا لا نستطيع أن نعبر عن الواقع بالراحة وبسعة الكلام من ضيق العبارة نقول وجود المعلول، وإلا في الواقع الوجود الذي هو معلول، الوجود الذي هو معلول يعني الوجود الذي هو مرتبط، الوجود الذي هو مرتبط هو الوجود الذي هو رابط مو رابطي، هو رابط. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مضافا، إذن بدون أصالة الوجود لا ارتباط بين الممكن والواجب. ثانيا، الممكنات من ناحية ماهياتها كثيرة، فلو لم يكن وجودها أصيلا كانت كثرتها واقعية، لأن الكثرة تبع الماهية والماهية أصيلة، فإذا الكثرة أصيلة، وإذا كانت الكثرة أصيلة يلزم من ذلك صدور أكثر من معلول من علة واحدة، حتى بالنسبة إلى الصادر الأول، لأن الصادر الأول صدرت منه ماهية الصادر الثاني ولا ارتباط بينهما، وإذا لم يكن بينهما ارتباط فنسبة، طبعا ومن الواضح أن علة العلة شنو؟ علة بعد. بناء على أصالة الوجود العلية الطولية معناها أن العقل الثانية صادر الثاني مرتبط بالصادر الأول المرتبط بالعلة، أكو طولية، ولم يصدر الصادر الثاني من الواجب مباشرة، فلم تنخرم قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا لا بأس به. أما على أصالة الماهية، الواجب جعل الصادر الأول، ومن الصادر الأول صدر الصادر الثاني، أكو علية طولية سلمنا ما يخال، تتقولون علية طولية، الواجب علة الصادر الأول والصادر الثاني، الأول علة الصادر الثاني. طيب علة العلة علة أو لا؟ يقولون نعم علة. قلنا طبعا هنا علية طولية، وانتم تقولون أن العلية الحقيقية صادقة على الواجب بالنسبة إلى العقد للصادر الثاني. إذا كانت الماهية أصيلة لا مرجح لملاحظة العلية الطولية على العلية المباشرة، لا مرجح. ليش انتم ترجحون؟ ليش؟ لأن نسبة هذه الماهية إلى الصادر الأول كنسبة الماهية إلى الواجب في المباينة بعد، بخلاف الوجود لابد أن يكون الوجود أصلا، هذا الوجود وجود الصادر الثاني غير مرتبط بالواجب إلا من ناحية الصادر الأول، والعلية لا يمكن أن تصدق عليه إلا بلحاظ وسطية الصادر الأول. إذن من دون ملاحظة أصالة الوجود يلزم صدور الممكنات كلها من الواجب، فإذن لا يقوم أساس التوحيد إلا على أصالة الوجود. هناك طبعا نكتة يذكرها المصنف في مبحث اشتراك الوجود الآتي إن شاء الله تعالى، يقول مما يدل على اشتراك الوجود: وأن كلا آية جليل وخصمنا قد قال بالتعطيل. سيأتي أنه إن شاء الله شلون يكون كل شيء آية لله إذا كان الوجود مشترك لفظي. هناك في مبحث اشتراك الوجود نتكلم عن مفهوم الوجود، لكن هذا الكلام بنفسه وارد في أصالة الوجود بناء على أصالة الماهية. كيف يكون الممكن وماهيته أصيلة آية للواجب ووجوده أصيل، وليس بين الواجب من جهة وجوده والممكن من جهة ماهيته ارتباطا؟ يقول المحقق الأصفهاني: والاتحاد مقتضى الحكاية، لابد أن يكون الحاكي والمحكي بينهما سنخية حتى يكون هذا كاشفا عن ذاك، إذ مع التباين لا يحكي شيء عن شيء. إذن من دون وجود شيء يربط الموجودات بالممكن يلزم صدور الكثير من الواحد، وهذا مستحيل، ويلزم عدم السنخية وهذا مستحيل، ويلزم عدم الحكاية وهذا أيضا غير معقول بل مستحيل. قال: ولم يتم مسألة التوحيد التي هي أس المسائل، لا توحيد الذات، لأنه إذا كانت الماهية أصلا لا يكون بين الواجبين المفروضين ما به الاشتراك حتى يتركب كل منهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، لأن المفروض أن ذاتهما الماهية، والماهيات متخالفات بالذات، فلم يستقم استدلالهم على التوحيد بلزوم التركيب. لما لا تكون هناك ذاتان بسيطتان ينتزع من كل منهما عنوان وجوب الوجود من دون ارتباط احداهما بالاخرى حتى يلزم التركيب؟ شو تقولون؟ ما يمكن رد هذا الكلام على أصالة الماهية. شيخنا القائلون بأصالة الماهية تضطرب أقوالهم في هذه الموارد. طبعا القائلون بأصالة الماهية مثل صاحب حكمة الإشراق، وقد قلنا أن عبارته لعلها ناظرة إلى زيادة الوجود على الماهية لا إلى أصالة الماهية بالمعنى المبحوث عنه. في بعض المباحث شيخنا يظهر منهم يعني استعمال أدوات أخرى تلزمهم بالقول بأصالة الوجود وهم لا يلتزمون بها، من قبيل ما يظهر من صدر المدققين في بعض الموارد الشيرازي دشتكي رحمه الله تعالى، ومن نجله ومن الدواني، كل هؤلاء في بعض المباحث خصوصا مباحث التوحيد قالوا بأمور لا تتصور مع القول بأصالة الماهية، وهم يلتزمون بها. تفسيرهم لا يعني هم يعني لم يتعرضوا للجامع بين هذه المسائل. ولا توحيد الصفات، لأنه إذا كان الوجود اعتباريا لا يمكن أن يحكم العقل بأن مفاهيم العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات الحقيقية واحدة، ولا هي مع الذات المقدسة الوجوبية واحدة، إذ المفروض ألا جهة وحده هي الوجود، هي الوجود جملة معترضة تفسير، حتى تكون هي أي تلك الجهة حتى تكون الذات والمفاهيم في مقام وجوبها وجودها واحدة، لا في مقام مرتبتها، وفي مرتبتها وفي مرتبة مفاهيمها متغايرة كل مع الآخر، والكل مع الذات الموصوفة بها، لأنها أيضا على هذا التقدير ماهية من الماهيات فيلزم الكثرة. إن قلنا بوجود وجود أصالة الوجود، فالأشياء لها مقام ماهية ومقام وجود، في مقام الوجود هي واحدة، في مقام الماهية هي كثيرة، أما على أصالة الماهية لا يوجد إلا الماهية وهي كثيرة، يلزم الكثرة بالفعل، فيلزم الكثرة حسب كثرة الصفات مع الذات. ولا توحيد فعل الله وكلمته، لأنه على هذا لم تكن الصوادر إلا الماهيات المتخالفة التي لكل منها جواب عند السؤال عنه بما هو، ويقال في حقها أين المجرد من المادي، وأين السماء من الأرض، وأين الإنسان من الفرس، وهكذا. فأين وجه الله الواحد المشار إليه بقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، ومعلوم أن وجه الواحد واحد، وأن كلمة كن الواحدة المدلول عليها بقوله وما أمرنا إلا واحدة، بخلاف نعم شنو
كلمة كن
وأن وأين، وأين كلمة كن وأن كلمة كن الواحدة المدلول عليها بقوله وما أمرنا إلا واحدة، بخلاف ما إذا كان الوجود الذي يدور عليه الوحدة، بل هي بخلاف ما إذا كان هو الوجود، يعني هذا خبر كان الذي يدور عليه الوحدة، بل هي عينه أصيلا، لا هذا الوجود اسم كان أصيلا خبر كان، بخلاف ما إذا كان الوجود أصيلا فإنه يتوافق فيه المتخالفات ويتشارك فيه المتمايزات، وهو الجهة النورانية التي انطمس فيها الظلمات، وهو كلمته ومشيته ورحمته وغيرها من الصفات الفعلية. الحاشية مطالب مفيدة ليست دخيلة في أساس المطلب. بما ذكرناه في بيان هذه المطالب التي ذكرها السبزواري يتبين أن هذا الكلام بنفسه برهان على أصالة الوجود، لا أن المسألة ثمرة من ثمرات أصالة الوجود بحيث يكون انتفاؤها على تقدير انتفاء القول بأصالة الوجود معقولا في نفسه، فإن كثرة الفعل تنافي وحدة الفاعل، إذ لا ارتباط بين الكثير والواحد ولا سنخية، مع أن الكثرة لا تحكي الوحدة، فلولا جهة الوحدة لم يتعقل الحكاية. قلت كيف فلتنتفي الحكاية، شنو محذور؟ انتفاء الحكاية يلازم انتفاء السنخية، وانتفاء السنخية ينافي العلية والصدور، لا معنى لهذا مع ذلك. أما ما ذكره في قوله أن الكلمة هي الواحدة في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، فهذا مبني على ملاحظة نسبة مراتب الفعل الإلهي، هل الفعل الإلهي واحد بوحدة تشكيكية أو وحدة شخصية، بحيث يكون الواحد صادرا من واحد فعلا، فيكون الله سبحانه وتعالى في مقام غناه علة لجميع الأشياء بنحو طولي، وهو في نفس الوقت علة لها مباشرتان بلا واسطتين، كيف نجمع بين الأمرين؟ هذا مطلب في الواقع صحيح لكنه يرتبط بمطالب أخرى لم تأتي بعد، نذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم، يعني الذي فهمته من كلمات الشهيد المطهري رحمه الله تعالى أنه لا يرى تمامية هذا الدليل كبرهان عقلي ملزم، بل يمكن أن نلتزم بما يلزم من أصالة الماهية ولو كان منافيا لما ورد في الدليل. مثلا يمكن أن نقول بأصالة الماهية ثم نقول أنه لا يوجد وجه الله الواحد اللي أنت تدعي، هذا فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني آية فأينما تولوا فثم آية من آيات الله، بس الآية واحدة أو كثيرة، هذا شيء لم يقم عليه برهان عقلي. كذلك مثلا يمكن أن نقول المفاهيم متغايرة في مقام الذات صحيح، لكن في الواقع يمكن أن نقول بأن الصفات لا ثبوت لها حقيقية، فمعنى كون الواجب عليما أنه منفي عنه الجهل، وكونه قديرا أنه منفي عنه العاجز، فمرد الصفات الحقيقية إلى انتفاء مقابلاتها، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا إلا ذات واجبة واحدة، وهو مسلك بعض العرفاء في المقام مثل القاضي سعيد القمي، يؤول العلم بأنه عدم الجهل، والقدرة بأنها عدم العجز. ولذلك القاضي سعيد القمي ينسب إليه القول بأصالة الماهية، ويظهر من كلامه في بعض المواضع أنه يقول بأصالة الماهية. لذلك الشهيد المطهري يقول هذا الدليل في الواقع ليس إلا تبيين لثمرات القول بأصالة الوجود، لكن بالبيان الذي ذكرناه نقول لا، في الواقع هو بنفسه برهان. وقول القاضي سعيد القمي هذا لو دقق فيه لوجد أنه لا يتعدى اللقلقة باللسان، ولا هو لا يعتقد بحق المطلب، لو التفت إلى مطلبه لم يقل بما ذكره. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.